بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولا في الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في القراءة في الصلوات الجهرية، هل يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة أو لا يجوز أو يحرم عليه؟ بعبارة أخرى، هل يحرم عليه القراءة أو يكره له القراءة؟ ذكرنا الروايات التي استدلوا بها على وجوب الترك، يعني حرمة القراءة، ثم ذكرنا التوجيهات التي جاءت من قبل بعض الفقهاء في حمل هذه الروايات على الكراهة، كما ذكرنا بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر، وبينا أن صحيحة علي بن جعفر لا يدل على الكراهة بل يدل على الوجوب بالعكس بالبيان الذي قلناه. وهناك يعني صحيحتين، الصحيحة الأولى والثانية. الصحيحة الأولى دلت على حرمة القراءة، وصحيحة الثانية ساكتة عن القراءة، إنما أوجب الإنصات. فإن قلنا أن الإنصات هو السكوت فمعناه أنه لا يجوز القراءة، يعني يلازم مع عدم جواز القراءة. مما كذلك استدلوا بها حديث خبر المرافق وعمر البصري، الحديث الذي ذكرناه سابقا، فإن فيه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافة فيه، فإذا جهر فأنصت. قال الله تعالى: وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجه الاستدلال بخبر المرافق وعمر البصري، أولا كلمة الإجزاء، يجزيك براءته، قال يجزيك معناه أنه تستطيع أن تكتفي بذلك وتستطيع أن لا تكتفي وتأتي بقراءة من عندك كذلك. فعلى ذلك يدل على أن ترك القراءة جائزة، وليس الترك هو واجب حتى فعله يكون حراما. هذا أولا. وثانيا قالوا عندما يقول فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: وأنصتوا لعلكم ترحمون، البيان الاستدلال بالآية القرآنية للإنصات معناه أن الإنصات جيد راجح، لأنه يقول لعلكم ترحمون، كما بينا أن ترحمون لا يدل على الحرمة بل يدل على مجرد يعني مخلوبية، يعني كسب الرحمة، نعم جلب الرحمة وكسب الرحمة، هذا أمر مرغوب إليه وليس واجبا. وقد بما بيناه سابقا، أولا بالنسبة إلى يجزيك قراءته، إجزاء القراءة هذا يفيد أن القراءة يكفيك، ولكن هل يحرم أن تكرر أو لا تكرر؟ يمكن أن لا يدل على شيء، ولم يذكر هذا الأمر. يجزيك قراءته هذا أولا، فيجزيك أعم مما إذا كان تكرار القراءة محرمة أو تكرار القراءة مكروهة، يجتمع كلا الأمرين. وأما الاستدلال بالآية وأنصتوا لعلكم ترحمون، قلنا بالعكس، وأنصتوا لعلكم ترحمون دال على وجوب الشيء الذي يكون الرحمة موقوفا عليه، لأن مخالف الرحمة هو العذاب. وكما أن يعني هذا من دفع العذاب عن نفس الإنسان ملازم للرحمة، ليس هناك فصل بين الرحمة والعذاب، إما معذبون وإما مرحومون، فمن لم يكن مرحوما فهو في عذاب الله تبارك وتعالى كما بيناه مفصلا. ففي هذا الحديث كذلك يأتي هذا الأمر. مضافا إلى أن حديث ضعيف السنة كما بيناه سابقا، فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يأتي بشيء مما هم أرادوا من إثبات كراهة قراءة القرآن. فهناك حديث آخر وهو السهية الزرارة، أفضل موسغة السماعة، موسغة السماعة في باب 31 حديث عاشر بإسناد الشيخ علي حسين سعيد عن الحسن أن زرع أن سماع في حديث قال سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. هذا الحديث المبارك من ناحية السند سنده موثق لأن رجاله جيدين إلا السماعة فإنه كان واقفيا لذلك، ولكن موثق من الذين روى كثيرا واعتمد عليه وهو إنسان موثق. أما الدلالة يقول سألته عن الرجل يؤم القوم فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه، يجزيه ما قال في حديث المرافق. هنا كذلك يأتي يعني يقال أن يجزيه دال على جواز الاكتفاء به، وجواز الاكتفاء معناه أنه في جانب الآخر كذلك يجوز أن لا يكتفي بذلك، لا يجتزئ بذلك، فعلى ذلك يدل على أن سقوط القراءة أن المأموم رخصة وليست بعزيمة، بعبارة أخرى مكروه أن يقرأ ولكن أن يكون حرام يجزي لا يدل على ذلك. فلذلك استدلوا بهذا الحديث على هذا الأمر وقالوا بأنه يجوز، ولكن كما قلنا أن يجزيه لا يفيد هذا المعنى، يجزيه إما معناه أنه يعني ساكت عن هذا الأمر هل بعد الإجزاء يجوز القراءة أو لا، وإما دال على عدم الجواز. وهنا نريد أن نضيف في كلا الحديثين لعلنا نستطيع أن نقول أن يجزيه دال على عدم الجواز. لماذا؟ لأن الإجزاء ظرف لسقوط التكليف، إذا جاء شيء فهو مجز عن التكليف بديل عن التكليف، كمن جاء بالمبدل من الإتيان بالبديل في مكان المبدل من فهو مسقط للمبدل من، كما أن كل تكليف يسقط إما بإتيانه وإما بذهاب موضوعه أو بذهاب وقته كذلك بمنزلة ذهاب الموضوع. فعلى ذلك إذا أنت صليت صلاة الظهر بعد صلاة الظهر لا معنى أن تأتي بشيء آخر، أو إذا قلنا أن صلاة الجمعة مجز عن صلاة الظهر فمن أتى بصلاة الجمعة كأنما جاء بصلاة الظهر، بل لا وجه له أن يكرر صلاة الظهر. فعلى ذلك إنما يقول الإمام يجزيه قراءة الإمام هكذا التعبير، فإذا سمع صوته يعني صوت الإمام فهو يجزيه معناه أنه سقط التكليف عنه، فإذا سقط التكليف ثم بعد ذلك أراد أن يكرر هذا بدعة، إلا إذا كان هناك دليل أن المطلوب في هذا الأمر ليس صرف الوجود بل المطلوب في هذا الأمر التكرار. فعلى ذلك يمكن أن نقول أن هذه الرواية سواء موسغة سماعة أو خبر مرافق وعمر البصري عندما جاء فيه الإجزاء، الإجزاء ملازم لسقوط التكليف، وسقوط التكليف بعد ذلك إتيان بشيء بقصد الجزئية هذا بدعة وحرام. فعلى ذلك ليس فقط هذا لا يدل على الكراهة بل يدل على الحرمة وعدم الجواز. فعلى ذلك بدلا أن يفيدهم هذه الروايات تفيدهم هذه الروايات فيما أرادوا من الكراهة، تكون هذه الروايات كذلك مؤكدة ودالة على أن القراءة للمأموم عندما يكون الإمام مجهرا بالقراءة لا يجوز، بل عليه أن يستمع. وثم عندما جاء الإمام عليه السلام أنصت لقراءة، هل في الحديث الأول كان التعبير هكذا؟ نعم، فأنصت، أنصت أمر، والإنصات ليس مستحبا كما قالوا كما بحثنا عنه أنه، بل الإنصات واجب فيحمل هذا على الوجوب، فعلى ذلك لا يبقى لهم دليل إلى هنا لهذا الأمر. هناك نقطة، يعني مسألة آخر في فهم هذا الحديث بموسقة السماعة، يقوله السيد الخوي رضوان الله عليه ونعم ما قال. قال فيما نحن فيه في هذا الحديث، نحن غير ما قلنا نحن، مضافا إلى ذلك يقول يمكن أن نستفيد من ذلك الوجوب. لماذا؟ لأن الإمام قال سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإن لم يسمع صوته قرأ لنفسه. وإن لم يسمع صوته قرأ لنفسه، يعني في ظرف عدم سماع صوت الإمام يجوز أن يقرأ لنفسه، لأنه من المسلم نصا وفتوى أنه من لم يسمع صوت الإمام ومخير بين أن يقرأ أو لا يقرأ، يعني لا يجب عليه القراءة، يجوز له. فمعنى أنه يجوز له يعني ما هو مقابل لهذا الأمر لا يجوز له أن يقرأ. عندما يقولون من لم يسمع صوت الإمام يجوز له أن يقرأ، إذا قالوا يجب عليه أن يقرأ، في جانب آخر لا يثبت الحرمة، ولكن إذا قالوا يجوز له أن يقرأ، في جانب آخر معناه أنه لا يجوز، ولا يجوز بمعنى الحرمة. فعلى ذلك هذه النقطة نقطة جميلة ذكره المرحوم رضوان الله عليه. يقول بل يمكن أن يقال بدلالة الموثقة على أن الترك بنحو العزيمة وأن القراءة غير جائزة بقرينة المقابلة بين هذه الفقرة وبين قوله عليه السلام وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه، فإن القراءة لدى عدم السماع جائزة لا واجبة نصا وفتوى. يعني من الخارج نعرف أنه قطعا لا يجب القراءة لمن لا يسمع صوت الإمام، مستحب له أو يجوز له. فعلى ذلك إذا كان هكذا كما ستعرف يأتي في ذيل هذه المسألة هذا البحث نبحثه إن شاء الله. ومقتضى المقابلة عدم الجواز لدى السماع، إذ لو جاز معه أيضا لما صح التقابل، ما أن التفصيل قاطعة للشنكة. يعني بما أن الإمام جعل الأمرين متقابلان، قال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه، والمعلوم أن المراد من قرأ لنفسه ليس يجب عليه القراءة لنفسه بل يجوز له القراءة لنفسه، فمعناه في عدل هذا الأمر الذي مقابل لهذا الأمر لا يجوز، في هذا الفرض يجوز، يعني في غير هذا الفرض لا يجوز. فعلى ذلك هذا الحديث يفيد بعدم جواز القراءة عندما يسمع صوت الإمام، وطبعا بلو لم يفهم، لأن السؤال فيسمعون صوته ولا يفقهون عبارة أن همهمه. هذا كذلك من الأدلة التي أرادوا أن يستفيدوا منه كراهة القراءة لا حرمة، ينفي الحرمة وبالعكس أفادت الحرمة. كذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في باب 31 حديث الخامس وقد ذكرناها سابقا، جاء فيها أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع تغرع. وجه استدلالهم في هذا الأمر أن فأنصت لينصت من خلفه الإنصات مستحب، وبما أن الإنصات مستحب فعلى ذلك كذلك القراءة مكروهة في مقابل المصحب، تكون أمر مكروه ليس واجبا، فعلى ذلك يستفاد من ذلك الكراهة لا الوجوب. والجواب عن ذلك أن في هذا الأمر ليس تعليل بالإنصات، ولو تنازلنا وقلنا أن الإنصات مستحب ولكن ليس هناك تعليل، لم يأتي للإنصات، بل جاء هكذا: فإنما أمر بالجهر من المأمور به بالجهر؟ والإمام، ليس المأموم، والإمام مأمور بالجهر لينصت من خلفه. فعلى ذلك أن سيد حكيم رضوان الله عليه يبين هذا الأمر بهذا الشكل في الجواب عن هذا الأمر، يقول أن التعليل جاء لأمر الإمام بالجهر الذي هو واجب عليه جزما. يعني كل الفقهاء قالوا أن الإمام في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء يجب عليه أن يجهر بالقراءة، هذا أمر مفروغ عنه. أن التعليل جاء لأمر الإمام بالجاه الذي هو واجب عليه جزما، لا للنهي عن القراءة، لا للنهي عن قراءة المأموم، جاء للأمر بأن الإمام يجب عليه يجهر. لماذا يجهر؟ لأن المأموم ينصت، يكون جزما لا للنهي عن القراءة. وحينئذ لو فرض كون المراد من الإنصات ترك القراءة كان دالا على حرمتها، حرمة القراءة، لأن علة الواجب واجبة، إذا كان شيء علة والعلة واجبة واجبة عفوا معلول واجبة فالعلة كذلك واجبة، علة الواجبة واجبة، علة الواجب واجبة. فنكرر البيان حتى تتوجهوا إلى هذا الأمر، أنه رضوان الله عليه يقول هنا أن الإمام عليه السلام يقول إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه. أمر بالجهر يعني أمر الإمام بأن يجهر، فأوجبوا على الإمام أن يجهر لينصت من خلفه. والإنصات يعني عدم القراءة، السكوت الملازم لعدم القراءة، فإذا أوجب هذا على الإمام لهذا السبب فلا بد أن يكون الإنصات واجبة، الإنصات، فعلى ذلك القراءة محرمة لأن الإنصات واجبة، بما أنه أوجب على الإمام لأن يتحقق هذا الواجب الثاني. فالإنصات في الحقيقة فرع لوجوب هذا على الإمام، فعلى ذلك يجب عليهم الإنصات، يعني يجب على الإمام الجهر ويجب على المأموم. أحسنتم، يعني بما أوجب على الإمام لينصت المأموم، فإذا كان هكذا هذا جهر الإمام واجبا، فإذا وجب على الإمام إنصات المأموم الذي هو معلول لهذا الشيء كذلك واجب. هنا كلام رضوان الله عليه، ولكن يمكن أن نناقش في هذا الأمر وأن نقول ليس دائما، هنا ليست العلة علة تكوينية حتى يكون المعلول والعلة يعني معلول تابع للعلة 100%، هذا بمعنى الداعي، يعني إنما أمر الإمام بالجهر لماذا؟ لينصت المأموم. يمكن أن يكون ليس للمأموم إنصات واجب، ولكن مع ذلك الإمام يجب عليه أن يؤثر للمأموم هذا الشيء حتى إذا أراد أن يقرأ أن يستمع يستمع، وإذا لم لا لا، فلا ملازمة بين هذين الأمرين كما أشار إليه رضوان الله عليه. يمكن المناقشة معه أنه قد يكون يوجب على شخص شيئا ليتوفر للآخر الإتيان بشيء يجوز له أن يأتي ويجوز أن لا يأتي. وفيما نحن فيه يمكن يناقش مع كلام السيد الحكيم رضوان الله عليه أن نقول نعم أمر الإمام بالجهر، والجهر على الإمام واجب، ولكن هذا الإيجاب كان بداعي توفير الفرصة للمأموم إذا أراد أن يستفيد من الاستماع وأن لا يهرأ، ويجوز له أن يقرأ ولا يستمع، لا يدل على شيء أكثر من هذا الأمر. فهذه الملازمة التي استفاده رضوان الله عليه استفادها رضوان الله عليه من قوله وترك القراءة كان دالا على حرمتها لأن علة الواجب واجبة، هذا قابل للنقاش. هنا ليست العلة والمعلول التكويني، بل هو الداعي، أن الداعي في إيجاب الجهر على الإمام توفير الفرصة للمأموم لأن يقرأ لأن يستمع، ولكن هذه الفرصة يمكن ويفوتها ويختار الجانب الآخر. يعني القائل بالكراهة يقول أن هذه الفرصة إنما جعل الأمر على الإمام أن يجهر حتى تكون الفرصة للمأموم إذا أراد أن يختار الاستماع وهو الأرجح في مقابل القراءة التي هو المكروه أن يتوفر له هذه الفرصة. فعلى ذلك نحن لا نقول بما قاله السيد الحكيم رضوان الله عليه في هذا الجواب، ولكن نقول أن في الحديث جاء هكذا: لينصت من خلفه فإن سمعت ما فأنصت، هذا أمر بالإنصات، ولا داعي لنا أن نحمل هذا الأمر المكروه، الأمر ظاهر في الوجوب، ما دام جاء الأمر فإن لم نجد مرخصا لا بد أن نحمل على الوجوب لا على الكراهة. فعلى ذلك الإنصات بمعنى السكوت يعني عدم القراءة، فعلى ذلك يجب عليه السكوت. وهذا الحديث كذلك يفيدنا أن القراءة محرمة، والإنصات يعني ترك القراءة واجبة واجب. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث كذلك. ثم إلى هنا كل هذه الأحاديث التي أرادوا وحاولوا جميع محاولات أن يحملوها على الكراهة نحن رفضنا بما قلناه. وفوق ذلك هناك روايتين صحيحتين لا يمكن حملهما على الكراهة أبدا، لا وجه لحملهما على الكراهة، حتى لو كان هناك دليل على جواز القراءة كانت التعارض فيما بينهما، لأنهما نصف على الحرمة. أهدهما سيد زرارة ومحمد بن مسلم، الصحيحة الأولى التي ذكرناها سابقا لحرمة هذا الأمر في باب 31 حديث الرابع، حيث ورد فيها: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ومن قرأ خلف إمام يأتم به أو يؤتم به فمات بعث على غير الفطرة. بعث على غير الفطرة يعني بعث غير مسلم، فمعناه من قرأ ويخرج عن الدين يوم القيامة، ولا يمكن أن يكون أمر مكروه ارتكبه يخرج عن الدين، أو أمر مستحب تركه ويكون مخرج من الدين. هذا معناه هذا معصية عظيمة، يعرض الإنسان أو تعرض الإنسان للخروج عن الدين. فهذا اللسان قوله عليه السلام: من قرأ خلف إمام يؤتم به فمات بعث على غير الفطرة، آب عن أن نقول أنه مكروه ارتكب مكروها. نعم إذا كان فعل الأمر، فعل الأمر أعم من الكراهة والوجوب والحرمة، يعني إما النهي نهي تنزيهي وإما تحريمي. فإذا كان هناك قرينة على عدم الإلزام وعدم الطلب الجدي من المولى فيحمل على تنزيه، ولكن هنا ليس تعبير نهي، هنا جاء يأتم به فمات بعث على غير الفطرة، وهذا لا محمل له على الكراهة. يعني لا أقل إذا كان هو يعرف المسألة فمع ذلك يسر على هذا البدعة يمكن. أيوة. لا كلامنا في قراءة، قراءة الحمد. ليس كلامنا في الذكر الآن، فرواية الذكر لا يعارض هذا الأمر. لو كان هناك رواية دالة على جواز القراءة كان المعارضة، بل المفروض أن نرى فضلة الرواية السابقة، وهذه الرواية كذلك نص على عدم جواز القراءة، ليس ظاهرا كالأمر الذي هو ظاهر في الوجوب أو النهي الذي هو ظاهر في الحرمة. على كل حال هذا شيء لا آب عن حملها على الكراهة. كذلك سنية أخرى لعلي بن جعفر في باب 31 حديث 16، ورد فيها ذكرها سابقا، ورد فيها سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلفه؟ قال لا، ولكن لينصت للقرآن. هنا في السؤال جاء سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ؟ اللام للملكية، يعني هل يحق له أن يفعل ذلك؟ يستطيع أن يفعل ذلك؟ هل له أن يقرأ خلفه؟ فالإمام قال لا. هذا كلمة لا ليس نهيا، هذا نفي، لأن هذا لا يعود إلى سؤال السائل. السائل قال هل له أن يقرأ خلفه؟ قال لا، يعني ليس له أن يقرأ خلفه. فهذا نفي لاختيار هذا الرجل في أن يقرأ، نفي الاختيار، نفي الحق، ولكن لينصت للقرآن. فهذه الصحيحة تفيد النفي الشيء، والنفي الشيء لا يلازم مع وجوده ولو كراهة، معناه أنه لا يستحق، لا يجوز، لا يملك هذا الاختيار أن يقرأ. فعلى ذلك بما أن هذا التعبير تعبير للنافي وليس الناهي، حتى يكون النهي إما نهيا مؤكدا وهو حرمة، وإما نهيا غير مؤكد فهو تنزيه. هنا ليس الأمر هكذا، بل هناك جاء النافي نفي لاستحقاقه للقراءة، فعلى ذلك يدل على حرمة القراءة لا مجرد كراهة. فعلى ذلك إلى ما ذكرنا من الروايات وبحثنا عنه استفدنا أن ما أفتى إليه به المشهور من القدماء وكذلك المتأخرين من حرمة القراءة في الصلوات الجهرية على المأموم عندما يسمع صوت الإمام هذا أمر صحيح وله أدلة كثيرة، وليس في مقابله شيء نرفع اليد عن ظاهره ونقول بالكراهة. فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه صاحب العروة الذي هو موافق لمشهور هذا كلام صحيح، حيث قال وأما في الأولين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. وإن شاء الله نبحث في بقية المسألة إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.